الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة نتكلم حول منزلة الفكرة، وهي من منازل السائرين إلى رب العالمين، وتعريفها تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا. تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. وحقيقة أيها الإخوة، الفكرة، التفكر، كل هذا بمعنى واحد أو يوصل إلى أمر واحد. التفكر، عبادة التفكر، عبادة الفكرة، تحديق القلب، عناصر. لابد من التحديق، لابد من وجود قلب، لابد من وجود مطلوب، لابد من التماس هذا المطلوب، وأيضا هناك جهة لهذا المطلوب. إذن القلب ينبغي أن يحدق، لا العقل، لا النظر، لأن العقل مكانه في القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فموضع العقل في القلب، إذا صح القلب صح العقل، إذا صح العقل القلب صح العقل. فلذلك تحديق القلب لا تحديق العقل. التفكر يبدأ من تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا. طبعا جهة المطلوب اللي هي النظرة الثاقبة، هي التحديق، النظرة الثاقبة إلى جهة المطلوب التماسا له. لأن التفكر أيها الإخوة أو الفكرة لا تكون في شيء واحد، الفكرة تكون في الآخر، التفكر في الآخر، سيأتي الكلام كذلك عن الفكرة في الآخر. يكون التفكر أو الفكرة في عظمة الخالق، يكون التفكر أو الفكرة في عيوب النفس، يكون التفكر أو الفكرة في عواقب الأمور، يكون التفكر والفكرة في الأحوال التي تدور حولك، في كل ما حولك، يكون كذلك التفكر والفكرة في الدنيا، في الدنيا، ويكون التفكر والفكرة في أحوال الأمة، هذا يحتاج إلى تحديق القلب، ويكون التفكر والفكرة في نعم الله. هذه ثمانية أشياء يكون فيها التفكر ويكون فيها كذلك الفكرة، وكل واحد أيها الإخوة هو مطلوب أن يتفكر في النعمة، أن يتفكر فيما يدور حوله، أن يتفكر في الآخرة، أن يتفكر في الدنيا وزوالها، أن يتفكر في حال الأمة، أن يتفكر في عظمة الخالق، كله مطلوب. فتحديق القلب إلى جهة المطلوب، تحديق القلب، النظرة الثاقبة إلى جهة المطلوب، المطلوب من الآخرة أو المطلوب الأعظم الله عز وجل، الله، نعم الله، التفكر بها إلى جهة المطلوب التماسا له. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله هنا بعدها ذكر مراتب الفكرة، قال والفكرة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الفكرة في علم التوحيد، الفكرة في علم التوحيد، وذكر علم التوحيد، قال ولا ينجو العبد إلا بالاعتصام، ولا ينجو العبد فيها، أي بهذه الفكرة في علم التوحيد، إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف. ثم قال وتستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء، بمعرفة عجز العقل، ثانيا بالإياس من الوقوف على الغاية، وثالثا بالاعتصام بحبل التعظيم. هذه ثلاث أشياء سيأتي شرحها. قال المرتبة الثانية الفكرة في لطائف الصنعة، وهي ماء يسقي زرع الحكمة. الفكرة في لطائف الصنعة وهي ماء يسقي زرع الحكمة. وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أمور: بحسن النظر في مبادئ المنن، وبالإجابة لدواعي الإشارات، وبالخلاص من رق عبودية الشهوات. ثالثا، المرتبة الثالثة، الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وهي تسهل على العبد سلوك الطريق للوصول إلى الله، وإنما يوقف على هذه الفكرة بمراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم والفهم، وباتهام النفس، وبمعرفة مواقع الغيب. إذن هذا هو لب التفكر أيها الإخوة، يحصل بهذه المراتب الثلاث، يحصل بهذه المراتب الثلاث. ولأهمية هذا الأمر جعل الإمام ابن القيم رحمه الله عمل الفكرة وعمل التفكر من أفضل أعمال القلب. الفكرة، التفكر من أفضل أعمال القلب. والله مدح الذين يعقلون، لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول السليمة. إذن هذا التفكر، هذا التفكر. لذا الذي ينقل عن السلف في أهمية التفكر، إعمال العقل الذي في القلب، إعماله والتفكير به وإدارة النظر، وليس مجرد النظرة الواحدة بل إجالة النظر وإدارته في هذا الباب. ولذا كانوا يقولون كما نقل ابن القيم، كانوا يقولون تفكر ساعة خير من عبادة سنة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لما؟ لأن الفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الحرص والرغبة إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل. الفكر ينقل الإنسان من ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار، إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور. كل هذا أيها الأخوة بالفكرة. قال رحمه الله، هذا في مفتاح دار السعادة، قال: وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هي التفكر، وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة. فعلا كل طاعة أصلها من التفكر. أول ما يبدأ بتفكر إيه، بقول وين أنا، وين حياتي، أين آخرتي، من الذي خلقني، ينبغي أن يطيع، فكر بصير يطيع. والثاني يفكر فيعصي. أول ما يبدأ أيها الإخوة إبليس مع ابن آدم بالفكرة، ثم الخطرة. أول شيء فكرة. إبليس ما أخذ إنسانا بيده إلى المعصية، ما جر بيده إلى المعصية، ولا هو وضع العقبات أمامه اللي هي العقبات الحسية، إنما جعل نفسه، جعل إبليس طريقه الوسوسة. أول شيء فكرة في الإنسان. فعلا أول ما أول معصية ما تأتي في بال ابن آدم فكرة، بعدين خطرة، بعدين همة، بعد ذلك عزم، بعد ذلك فعل. لكن أول شيء المعصية تبدأ فكرة، فكرة بده يروح لمكان الحرام كذا، فكرة تحدث في البال، ثم تبدأ الخطرة وتبدأ المراحل، همة إلى عزم إلى أن يحصل الفعل. لذلك أيها الإخوة أصل كل طاعة التفكر، وأصل كل معصية كذلك التفكر، الفكرة أصل كل طاعة وأصل كل معصية. ولذلك لأثر هذه المنزلة أيها الإخوة الناجعة الناجحة في القلب، جزم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى بهذا الجزم ليقول: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان الفكرة. ما نفع القلب، أكثر ما ينفع القلب عزلة، عزلة يدخل بها ميدان الفكرة. طبعا العزلة أيها الإخوة ليست مذمومة بإطلاقها، وليست محمودة بإطلاقها. وما أحسن ما قاله الخطابي: العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. العزلة عن الناس، اعتزال الناس، بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. يعني كلمة عزلة شيل كلمة عين، شيل حرف العين شو بتصير؟ زلة. طب وشيل حرف الزاي شو بتصير؟ علة، صحيح؟ فيقول العين عين العلم، العزة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. لابد للعزلة من علم وزهد، وإلا لكانت خطلا وخطأا، وكانت جهلا وضلالا. فإذا العزلة محمودة، وأحيانا يحتاج الإنسان للعزلة. رحم الله ابن الجوزي لما قال إذا رأيت نفسك تستأنس بالخلق وتستوحش من العزلة، تستوحش من الخلوة، خلوة تستوحش، إذا جلست وحدك تستوحش، وتستأنس بالخلق، فاعلم أنك لا تصلح لله. الإنسان الذي يصلح لله لمناجاته لدعائه لابد أن يستأنس بالله أكثر من استئناسه بالخلق، أن يستأنس بالتسبيح وبالدعاء وبركعتين يصليهم بالليل وبكثرة السجود وبالاستغفار أكثر من استئناسه بالجلوس مع الناس ساعة أو ساعتين. فإذا رأيت نفسك تستوحش من الخلوة، تستوحش، قول أنا جالس وحدي، ليه جالس وحدي؟ تستوحش من الخلوة، أما الخلوة اللي فيها ذكر واستغفار وقرآن مع الله، خلوة فيها ذكر لله فيها استغفار. إذا رأيت نفسك تستوحش من الخلوة وتستأنس بالخلق فاعلم أنك لا تصلح لله. فيقول ابن عطاء الله السكندري ما نفع القلب أكثر ما ينفع القلب مثل العزلة يدخل بها ميدان الفكرة. لذا أبو حامد الغزالي لما ساق فضائل التفكر وأشاد بفضائله قال رحمه الله ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته. أكثر الناس جهلوا لكنهم يقولون والله فعلا لو واحد فكرة يسيرة تقول لك والله فعلا يا أخي الدنيا زائل وحاله، بقول لك والله الله عظيم وحاله في قلبه الله عظيم، بقول لك والله نعم الله علينا كثيرة حاله شاكر. إذن التفكر عنده التفكر يعلمون أن له ثمرة لكن لا ينزلون تلك المنزلة. ولذلك كان السلف يحرصون عليها، هاي العبادة المهجورة، ترى العبادة المهجورة التفكر، وخاصة في الثمانية أشياء التي ذكرناها هذه، ثمانية أشياء التي عددناها في عظمة الله، في الآخرة، في نعم الله، في الدنيا، في أحوال الأمة، في الحال، ثمانية أشياء التي عددناها سيأتي تفصيلها. التفكر بها أيها الإخوة ربما يكون له أثر على القلب أكثر من الصلاة والصيام، أكثر من الصلاة والصيام. مالك قال سمعت يحيى بن سعيد رحمه الله يقول أول من صلى بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه، كانوا إذا صلى الإمام الظهر قاموا فصلوا إلى العصر. عبد الملك بن مروان خليفة كان يصلي من الظهر للعصر نوافل، هو وفتيان معه صلون نافلة. عبد الملك بن مروان كان ترى من العباد، كان من العلماء، من العلماء، وكان يضاهي أيها الإخوة في علمه أبناء الصحابة رضي الله عنهم، أبناء الصحابة. لكن لما جاءت الخلافة كان بين يديه المصحف كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير، قال فلما ولي الخلافة أغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، هذا آخر العهد بك، ملك عضود، ملك عقيم يشغل، هذا آخر العهد بك. كان عابدا، كان كذلك عالما، عنده علم. فعبد الملك بن مروان كان يصلي بين الخليفة، كان يصلي بين الظهر والعصر هو وفتيان معهم، كانوا إذا صلى الإمام الظهر قاموا فصلوا إلى العصر. قيل لسعيد بن المسيب لو قمنا فصلينا كما يصلي هؤلاء، نحن هؤلاء ما شاء الله يعرفون كثرة صلاتهم، كانوا يصلون، لو صلينا نحن كما يصلي هؤلاء. فقال لهم سعيد بن المسيب رحمة الله عليه ليست العبادة بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله. إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عما حرم الله. يا الله، هذه هي العبادة، ليس الصلاة ولا الصيام فقط. لذلك سبحان الله، اليوم سمعت نصيحة من أحد الأفاضل طلبة العلم، هو الشيخ عبد العزيز الطريفي، كنت أسمع مقطع وسبحان الله هذا توجيه عظيم. قالوا يا شيخ ما أعظم ما تنصح به من المواعظ قبل رمضان؟ قال أنصح أن يوعظ الناس بترك المحرمات قبل فضائل الأعمال والصالحات، قبل أن تقول له تعال صل معنا التراويح وقم الليل وصم رمضان فضائل الأعمال وفضائل الصالحات واقرأ القرآن. الموعظة الأعظم الآن ترك المحرمات. لما؟ لأن التخلية قبل التحلية. والله كلام صحيح، لأن هذا العبادة أصلا، التفكر في أمر الله والورع عن ما حرم الله. ترك المحرم أول شيء، ترك المحرم قبل أن تفعل العبادات، اترك الحرام. مش واحد وقع في الموبقات وبيبحث صلاة تراويح 8 ولا 10 ولا 11، هو واقع في المحرمات ومنكرات وكبائر الذنوب وموبقات. فإذا التفكر في أمر الله، قال والورع عما حرم الله، هذه هي العبادة. فلذلك أيها الإخوة، هذا له شرف، لأن ابن القيم يقول الفكرة عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح. لما يقول الفكرة يعني التفكر، التفكر عمل القلب، طب والصلاة والصيام عمل الجوارح، فكان التفكر أعظم من عمل الجوارح، لأنه من أعمال القلب، لأنه من أعمال القلب، لأن القلب يلقه هو الذي يتحكم بهذا الجسد، وإذا صلح صلحت الجوارح. كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول عودوا أعينكم البكاء وعودوا قلوبكم التفكر. عودوا أعينكم البكاء وعودوا قلوبكم التفكر. وكان محمد بن واسع يقول رجل ركب إلى أم ذر بعد موت أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة، فسألها عن عبادة أبي ذر رضي الله عنه، سألها عن عبادة أبي ذر كيف كانت عبادته، صلاته، صيامه، فقالت له، قالت كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكر. يعني يتفكر أيها الإخوة، هذا معنى عميق. وأقول طيب إيش أتفكر؟ طب أنا بصلي وبصوم وبستغفر وانتهى، أتفكر شو أتفكر؟ هذه بأي شيء يتفكر؟ ما هو الفكرة يا أخي تولد أعمال الجوارح. ولأنه إحنا الآن أصبح الواحد منا يدخل الصلاة بدون فكرة، لا في خشوع. يوم أحد بقول لي شيخ شو يعني خشوع؟ صلي 20 سنة، بقول لي شو يعني خشوع؟ أنا بعرف أول ما أدخل الصلاة بيشتغل عندي البرنامج الخارجي، بطلع خارج النطاق، خارج التغطية، بطلع أول ما أدخل الصلاة. شو يعني شيخ؟ شو يعني خشوع؟ فصار بسبب عدم التفكر يصلي 20 سنة مثل الآلة، ويصوم رمضان ويخلص رمضان مثل الآلة كذلك، صام وانتهينا وصلينا وانتهينا، لأنه بدون تفكر بدون فكرة. فواحد يقول إيش يعني تفكر؟ لا، لما تعمل قلبك وعقلك في كل عبادة يكون له أثر أيها الإخوة على عبادتك وعلى كذلك وعلى جوارحك. فإذا هنا لما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفكر هو تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. قال رحمه الله والفكرة فكرتان، يعني كل الأشياء التي سنتفكر بها هذه أصولها فكرتان. والفكرة فكرتان، فكرة علم ومعرفة، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. العلم أيها الإخوة، ليس العلم فقط المسائل الفقهية، العلم الذي هو العلم بالله، لذلك سيقول لك الفكرة في علم التوحيد هذا علم، فعلم الفكرة في نعم الله هذا علم كذلك. أنت تعرف الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة فنجاهم الله ببركة إخلاصهم، سدت عليهم الصخرة وأغلق عليهم الغار فنجاهم الله ببركة إخلاصهم، عندهم علم. لكن ما هو هذا العلم؟ علم يجهله كثير من الناس. هذا العلم هو إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. والله هذا العلم، هذا العلم، هذا العلم والمعرفة، هذا التفكر في كيفية النجاة. الآن لو قيل للمسلمين كيف ننجو من تسلط الكفار علينا، كيف ننجو، كيف ننجو من تسلط أهل الكفر علينا، ما هو حل المصائب التي تقع بين المسلمين الآن، الدماء التي تسيل؟ هل العلماء من المسلمين يقولون إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة اللي هي صخرة اليهود، اللي هي صخرة البغضاء بين المسلمين والقتال والحروب، إنه لن ينجي، صخرة الفقر، لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بإيش؟ بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم. لذلك هنا الإخلاص، الإخلاص سهل عليهم العمل، سهل عليهم العمل. ما الذي سهل عليهم النجاة؟ باب الإخلاص. فسلوك باب الإخلاص من أبواب العلم يعني. فقال العلم والمعرفة، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة. نعم العلم أشد من العمل، العلم بتصوره الحقيقي أشد من العمل. قال بعض السلف عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا هو أشق علي من العلم ومتابعته، ما وجدت شيئا هو أشق علي من العلم ومتابعته. نعم علم شاق ومتابعة العلم شاقة. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول إنه لتمر النكتة في القلب من كلام القوم، انظر إلى الميزان الصحيح وكيف يشق فعلا على الإنسان أن يسلك هذا الطريق ويحتاج إلى مجاهدة في سبيل العلم، إنه لتمر بالقلب النكتة من كلام القوم أي من أصحاب الأحوال. قال فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، ما بمشي الأمور إلا بعلم، حتى الأقوال أعرضها على الكتاب والسنة. لذلك الذي يسمع كلام أصحاب الأحوال وأرباب المقامات ربما أيها الإخوة يشعر بشيء عجيب، ربما يعجبه هذا هذه المقالات وبعض الكرامات التي تنسب، ربما يعجبه هذا. لكن عندما يزينها بالعلم بميزان الكتاب والسنة اللي هو العلم يعرف أن هذا ليس بشيء، ويعلم أن القاعدة الأساسية التي يسير عليها المسلم العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، بين الرسول وبين قول فقيه. ذلك ابن القيم رحمه الله يذكر أن كل سائر في الطريق إلى الله إلى مقصده لا بد من قوتين، هذه قوتين مهمات يا إخواني، هما قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. فأما القوة العلمية فتوضح له معالم الطريق ومعاثر الطريق، هذا العلم اللي هي الفكرة في العلم والإرادة في معرفة في العلم والمعرفة، توضح له معالم الطريق كيف يسير كيف يمشي، علم يحتاج إلى علم، معالم الطريق. يمشي في الطريق بعدين يتعصب يقول ها في ابتلاء، ما هو ما عرف أن معالم الطريق أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، في ابتلاء وفي اختبار، هذا من معالم الطريق. ومعاثر الطريق، معاثر الطريق العقبات التي تقف، حتى الصحابة شعروا بعض هذه العقبات، يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يكون ما أن يكون أحدنا حمما خير من أن يتكلم به. قال أو قد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فالعلم أيها الإخوة الذي ينقل الإنسان قوة علمية ويوضح له معالم الطريق، لأنه في حديث من أوضح الأحاديث أنه عندنا معالم، معالم وأشياء ينبغي أن تتبع في معالمها، بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. حديث صحيح الجامع الصغير: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. فمن ترك سهما من ذلك فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام وراء ظهره. ولى الإسلام وراء ظهره. إن الإسلام إيش؟ صوا. ما معنى صوا؟ صوا جمع، مفرده صوة. الصوة الأعلام والأحجار المنصوبة، أعلام تكون من حجارة منصوبة. كانوا قديما إذا أرادوا أن يضعوا علما من الأعلام مكانا يعرفونه يضعون أحجارا مرتفعة يسمونها صوة. فيقول الإسلام له أعلام مثل هذه الحجارة، له منارات اسمها معالم الطريق. معالم الطريق، فإذا بالقوة العلمية يعرف معالم الطريق ويعرف معاثر الطريق، ما الذي يقف في طريقه، ما الذي يقف في طريقه. قال رحمه الله: وبالقوة العملية يعرف حقيقة السير. إذن العمل بعد أن يعلم كيف الطريق، معاثر الطريق، الآفات، يعرف الخير ويعرف الشر، لأنه إذا بدك الطريق إلى الله لابد أن تعرف الشر كذلك، أن تعرف الأشياء التي توقعك في الشر حتى لا تقع فيها. بقول واحد قرأ في مجلة عن كيفية قيادة الطائرة، طائرة الهليكوبتر، قرأ في مجلة وفعلا أخذ المجلة، استأجر طائرة هليكوبتر وقعد فيها، قرأ التعليمات، أول التعليمات تكبس زر كذا، فكبس الزر، تدوس على كذا وبتنزل الكبسة الفلانية، كل التعليمات فعلا، واحد اثنين فوالله مشت الطائرة، اثنين تحركت بعدين أقلعت وفعلا طار حسب التعليمات، طار في الجو. الآن مشى ساعة ساعتين، بعد الساعة ساعتين أراد أن يهبط، فقرأ في المجلة بتعليمات الهبوط، فكاتبين تعليمات الهبوط في العدد القادم. تزبط معاه الآن هذا وهو ماشي في الطريق، بزبط يقرأ تعليمات الهبوط، انتهت. فمعرفة الشر أيها الإخوة لها أثر على قلب العبد لكي يبتعد عنها، اللي هي المعاثر الطريق. شو اللي بيقطعك عن الله؟ بدك تعرف الشيطان وأساليب الشيطان والنفس، والنفس قلنا التفكر في النفس، التفكر في النفس، النفس التي تقطعك عن الله، بدك تعرف كيف، ماذا تحب النفس وماذا تكره، كيف تروضها. ما هي جبل شاق كما قال ابن القيم، جبل شاق ليس ذلولا، ينبغي أن يصعد. النفس جبل ينبغي أن تعرف. إذن العلم أيها الإخوة بالطريق، التوازن يا أخواني بين القوة العلمية، إذن هما قوتان، قوة علمية أو قوة عملية، التي عبر عنه هنا قال: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة، بالطلب والإرادة. قال: فإذا غلبت القوة العلمية على القوة العملية أصبح نفاقا، وإذا غلبت القوة العملية على القوة العلمية أصبح مبتدعا. علم بدون عمل نفاق، عمل بدون علم بدعة، عمل بدون علم يوصل إلى بدعة لأنه يعمل على جهل، والأول يعلم لكن لا يعمل، منافق، يوصل إلى النفاق. طب الحق أن تتوازن القوتان، القوة العلمية والقوة إيش؟ والقوة العملية. ولذلك أفضل الأحوال ما قارن العلم فيه العمل، وإلا أيها الأخوة كان هوى. قال بعضهم قولا من أحسن ما قيل، قال: كل خير تفعله بغير اقتداء فهو عيش النفس. بدون علم واقتداء بالسنة أنت بذلك تفعل ما يوافق هواك. كل قول أو كل خير تفعله بغير اقتداء فهو عيش النفس، وكل فعل تفعله بالاقتداء فهو وإن كان عذابا على النفس فإنه نعيم الدنيا والآخرة. وكل فعل تفعله بالاقتداء، يعني مع العلم، مع العلم، علم واقتداء بالسنة، قال فهو وإن كان عذابا فإنه عذب، فإنه نعيم في الدنيا والآخرة. يعني عندما تصلي على مزاجك بدون اقتداء بدون علم هذا عيش النفس، بتصلي على هواك. لكن لما تصلي كما أمر الله بخشوع وخضوع وتذلل وتضرع، وضوء على السنة، صلاة على السنة، هذا شاق على النفس، والله شاق على النفس، والله يا إخواني شاق على النفس، والله ركعتين بتصليهن بخشوع وتضبط نفسك فيها مشقة على النفس، لكن والله هو نعيم في الدنيا والآخرة. عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. لما؟ لأنك حددت المقصود بالقوة العلمية والقوة العملية، حددت المقصود، أنت أردت وجه الله، فلذلك ما بتتعذب. من الذي يتعذب يا إخواني؟ الذي شتت مقصوده. هذا مهم ترى أن نعرفه في حياتنا، في منزلة الفكرة هنا. الذي شتت مقصوده هو الذي يتعذب. أبو حازم سلمة بن دينار كان رحمه الله يقول: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين الخلق، ولا يعور عبد فيما بينه وبين الله إلا أعور الله ما بينه وبين الخلق. مصانعة وجه واحد خير من مصانعة الوجوه كلها. لا يحسن عبد بينه وبين الله، إذا حدد المقصود ما بتعذبش، لا يتعذب، إلا أحسن الله ما بينه وبين الخلق. ولا يعور عبد ما بينه وبين الله، استنى يا زين، لا يعور عبد ما بينه وبين الله إلا أعور الله فيما بينه وبين الخلق. مصانعة وجه واحد، خليك مع واحد خير من مصانعة ألف وجه. وفعلا هو بده يرضي كل الناس، بده يرضي زوجته وأمه وحماته وولاده وجاره ورئيسه من العمل والناس من حوله، أصدقاء، ولا واحد يرضى عنه، شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. لكن هو ما كل هؤلاء يفعل إرضائهم ولا أحد يرضى، لكن لو أرضيت الله وحده لأرضاهم عنك رغم أنوفهم، لأرضى هؤلاء عنك رغم أنوفهم، غصبت عنهم يرضوا عنك. وإرضاء رب العالمين سهل، إرضاء هؤلاء صعب، إرضاء رب العالمين سهل، سهل وليس بصعب. شوف العبد يشرب الماء، بسم الله الحمد لله، إن العبد ليأكل الأكلة، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. أكلت كما تريد وملأت بطنك، قلت الحمد لله، الحمد لله، الله بيرضى عنك، الحمد لله من قلبك، الله بيرضى عنك، إذا رضاه سهل. تشرب الشرب تقول الحمد لله، الله بيرضى عنك. لكن واحد يروح على مطعم يكله 50 دينار بعدين يطلع يقول له شكرا السلام عليكم، شكرا يرضى عنك، هذا شكرا؟ الله بيقول الحمد لله يرضى عنك، الحمد لله يرضى عنك، رضاه سهل سبحانه، ورضاء الخلق صعب. ولذلك كانوا يقولوا من الحكم هاي، خليها اجعلها في حياتك منهجا، رضا الناس غير مأمور وغير مقدور. شو بيقولوا رضا الناس غير تدرك؟ لا، خذ هذه كذلك، غير مأمور وغير مقدور. رضا الناس غير مأمور، انت مش مأمور ترضي الناس جميعا، وغير مقدور، لا تستطيع ان ترضي الناس ولم تؤمر بإرضاء الناس شرعا ودينا، لم تؤمر بذلك. لذا الذي ألجأنا ان نقول هذا الكلام انه الحق ان توازن بين القوة العلمية والقوة العملية، بين العمل والعلم، بين الاقتداء اساسه العلم، وبين الفعل. فاذا وزنت فعلا وزنت في الطريق الى الله. اذا الفكرة في شيئين، في العلم والمعرفة وفي الطلب والإرادة. لذا سيأتي الكلام بإذن الله تعالى حول التفكر في معاني الأعمال والأحوال، قال باستصحاب العلم والفهم، باستصحاب العلم والفهم تحصل مرتبة التفكر في الأعمال والأحوال باستصحاب العلم والفهم. فإذا استصحب العلم والفهم سهل عليه أن يتفكر في الأعمال والأحوال. الفكرة الأولى أيها الأخوة التي ذكر مرتبتها هنا، قال الفكرة في علم التوحيد، وهي من أشرف أنواع الفكرة. كيف تكون الفكرة في علم التوحيد ودلائله؟ بإذن الله تعالى نكمل في درس قادم. درس الآن إن شاء الله سيتوقف إلى ما بعد رمضان إن قدر الله اللقاء والبقاء بإذن الله تعالى. فهذا إن شاء الله آخر درس لنا قبل رمضان، وأول أربعاء بإذن الله من شوال بكون إن شاء الله نكمل المدارج بإذن الله تعالى شرحنا إن قدر الله ويسر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. يعني رمضان في الشدوس. الله يجزيكم خير، بارك الله.